الحمد لله رب العالمين، نصلي ونسلم على خير خلقه أجمعين، نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يسر لنا علما نافعا وعملا صالحا، اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. نعم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب التعوذ من عذاب القبر، يعني بيان أن الإنسان يتعوذ من عذاب القبر، وهذا دليل على إثبات أن للقبر عذاب، وأن في القبر عذاب، وأن الإنسان ينبغي عليه أن يتعوذ. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يتعوذ من عذاب القبر في صلاته، بل قال بعضهم أنه واجب في الصلاة قبل السلام أن يتعوذ من أربع، ومنها عذاب القبر. وهذه الأحاديث التي أوردها دليل على إثبات عذاب القبر، وأن في القبر عذاب، وأن الإنسان ينبغي عليه أن يتعوذ بالله سبحانه وتعالى من عذاب القبر. والرسول صلى الله عليه وسلم سمع ذلك العذاب، كما جاء في حديث البراء، حديث أبي أيوب، حديث أبي جحيفة، وهو ابن عبد الله السواي رضي الله عن الجميع، قال: عندما وجبت الشمس عن غربت أو قاربت أو غروب سمع ذلك العذاب، ومن كان معه لم يسمع ذلك العذاب. والله سبحانه وتعالى يختص بأمور الغيب من يشاء، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يسمع ذلك العذاب، وأمر أصحابه أن يتعوذ، وكان صلى الله عليه وسلم يتعوذ من عذاب القبر ومن عذاب في النار، وهو الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا تشريع لأمته أن يحرصوا دائما أن يتعوذ من عذاب القبر ومما يحصل فيه من العذاب ومن الفتن داخل القبر. والإنسان إذا خرج من هذه الدنيا انتقل إلى أمر آخر، وهو حساب على ما فعل في عمره، ذلك العمر الذي متعه الله سبحانه وتعالى به وأعطاه من النعيم وأعطاه من الصحة ووسع عليه، فهو هنا يسأل ولا بد من مناقشته على ذلك النعيم، وماذا عمل بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذه فتنة، وكان يستعيذ الرسول صلى الله عليه وسلم من فتنة القبر ومن عذاب القبر. فالإنسان إذا كان صالحا في دنياه صلح في آخرته وصلح في قبره، والله سبحانه وتعالى يثبت الذين آمنوا. ذلك التثبيت بما فعل له سبب، وسببه كان في الدنيا على استقامته وعلى إقامة دين الله سبحانه وتعالى، فاستقام فثبته الله بالإجابة وفتح له باب إلى الجنة. والآخر الذي حاد ولم يأتي بما أمره الله سبحانه وتعالى على وفق ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، أعد له ذلك العذاب وهي له ذلك العذاب. وهذه الأمور التي أخبرنا الله سبحانه وتعالى وهي أمور غيبية فيها تحذير للمؤمن، إذا سمع مثل ذلك يحذر ويخاف ويستقيم، لأنه لا يخلد ولا يبقى. فمن انتهى وقته وأجله ذهب، ونحن نرى نودع يوميا. أقاربا وأجوارا وأهلين نودعهم، أين ذهب؟ وهل ستبقى أنت؟ أما فكرت يوم من الأيام أنك ستلحقهم؟ ما أعددت لذلك السؤال؟ وأين الجواب؟ ألم تخشى؟ والرسول صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من عذاب القبر ومن فتنة المحيا وفتنة الممات وفتنة المسيح الدجال، بل وذكر أنه قبل أن يسلم فليتعوذ أحدكم من هذه الأربع، حتى قال بعض العلماء بوجوبها، وأنه إذا نسيها يجبره سجود السهو، دليل على أهمية هذا الأمر. وينبغي للمؤمن أن يكون مهتما لآخرته كما أنه مهتم بدنياه. وهذه الأمور تحذيرية من الرسول صلى الله عليه وسلم يحذر. وهذا البخاري يثبت عذاب القبر، قال باب التعوذ من عذاب القبر، والإنسان لا يتعوذ من شيء إلا وذلك. أورد رحمه الله تعالى هذه الأحاديث، والله أعلم، أورد رحمه الله تعالى هذه الأحاديث الحديث الأول من طريق شيخه محمد بن المثنى أبو موسى العنزي الزمن، يحيى بن سعيد القطان، شعبة بن الحجاج الواسطي العتك البصري، نعم، عن أبيه أبي جهيبة، وهو بن عبد الله السواي، وهو صحابي رضي الله عنه، وهو صحابي عن البراء، صحابي أنا عن البراء بن عازب صحابي، عن أبي أيوب أيضا صحابي، هؤلاء ثلاثة صحابي يروي بعضهم عن بعض، أبي جهيبة وهو بن عبد الله السواي يروي عن البراء، والبراء يروي عن أبي أيوب، ثلاثة من الصحابة يروي بعضهم عن بعض رضي الله عنهم أجمعين. نعم.
قال رحمه الله.
نعم.
وقال النضر أخبرنا شعبة.
شعبة بن الحجاج، النضر بن شميل. نعم.
قال حدثنا عون سمعت
أبي. نعم.
سمعت البراء.
نعم.
قال رحمه الله حدثنا معلى. قال حدثنا
معلى بن أسد. نعم.
حدثنا
وهيبة بن خالد
عن موسى بن عقبة.
نعم.
قال حدثتني ابنة خالد ابن سعيد بن العاص.
نعم.
وقال رحمه الله حدثنا مسلم بن إبراهيم.
مسلم بن إبراهيم الفراهيد.
قال حدثنا هشام.
هشام بن هشام عن يحيى بن أبي كثير. هشام بن أبي عبد الله الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف بن الزور عن أبي هريرة رضي الله عنه.
باب عذاب القبر والغيبة والبول.
باب
عذاب القبر والغيبة والبول.
نعم.
قال رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن مجاهد عن طاووس قال قال ابن عباس رضي الله عنه
قال رحمه الله تعالى باب عذاب القبر من الغيبة والبول، يعني سبب من أسباب عذاب القبر هو البول، يعني عدم الاستتار أو التنزه من البول، وكذا الغيبة، فهي أسباب من أسباب عذاب القبر، يعني أن للقبر أسباب، لعذاب القبر أسباب، وهذا فيه إثبات أن في القبر عذاب وأنه يحصل، وأن من أسبابه ليست كل الأسباب وإنما هذا سبب من الأسباب وهو عذاب القبر، وهذه كبائر، الغيبة والنميمة وعدم الستار من البول هذه كبائر، وهي تحت المشيئة، إن شاء غفر لهم إن شاء عذبهم. وما سمعه الرسول صلى الله عليه وسلم في القبرين دال على أنهم ما غفر الله لهم، فسمع عذاب القبر، قال إنهما ليعذبان، وما يعذبان في أمر كبير، يعني أنهم لا يستطيعون اجتنابه، الأمر سهل يستطيعون أن يجتنبوه، يستطيع الإنسان أن يتنظف من بوله وتنزه منه، ويستطيع الإنسان أن يكف لسانه عن الغيبة والنميمة. وقد أتى الوعيد الشديد على الغيبة والنميمة، ومن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قتات، وقوله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة نمام، هذه من أحاديث الوعيد، من أحاديث الوعيد، وهذه الأحاديث يعد دليل أن ذلك من الكبائر وأنها كبيرة من الكبائر، والكبائر لا تكفرها الأعمال الصالحة، إنما ينبغي وإنما يجب فيها توبة وندم والعزم على عدم العودة. والأمر الثاني دليل على أن سماع الموتى وما يتعلق بهم في قبورهم لا يسمعه أحد، وهذا مما غاب، وإنما خص الله سبحانه وتعالى به الرسول صلى الله عليه وسلم وأسمعه، اسمعه عذاب القبر، قال إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير، يعني أمر كبير لا يستطيعون اجتنابه، وإنما وسهل، وهو عدم تنزهه من البول والمشي بين الناس بالنميمة أو بالغيبة. النميمة هي نقل الكلام على جهة الإفساد، والغيبة هو أن تتكلم في الآخرين بما ليس فيه، تغتابه سواء كان فيه أو لم يكن فيه، من باب الذم، من باب التنقص، وهذا أمر خطير، هذه كبيرة من الكبائر، وسبب من الأسباب التي يعذب صاحبها بها في القبر. فينبغي الإنسان أن يحذر وأن يجتنب وأن لا يقع في مثل تلك الأمور. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق شيخه قتيبة بن سعيد بن جميل أبو رجل البغلاني.
قال حدثنا جرير
بن عبد الحميد الضبي الكوفي.
عن الأعمش
سليمان بن مهران الكاهن الكوفي.
عن
مجاهد بن جبر المكي.
عن طاووس.
طاووس بن كيسان اليماني. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه. منع
باب المعيد الميت في قراره عليه مقعده في الغداء
والعشي. صلى الله السلام. نعم.
حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان احدكم اذا مات عرض عليه مقعده في الغداء والعشي، ان كان من اهل الجنه
قال باب الميت يعرض عليه مقعده إما من النار وإما من الجنة بالغداة وبالعشي، وهذا دليل على إثبات عذاب القبر وأن في القبر عذاب أو فيه نعيم. والإنسان إذا مات روحه ترتفع ويبقى جسد، فإذا أتى من يسأله منكر ونكير نزلت الروح والتحقت بالجسد. وإذا سلم عليه كما جاءت في الحديث أنه يرد، رجعت نفسه إليه. وعند النعيم وعند العذاب النفس لها تعلق بالجسد، النفس لها تعلق بالجسد لا تفارقه، لها تعلق به، فهي تنعم كما ينعم الجسد ويعذب وتعذب أيضا كما يعذب الجسد، فهي متعلقة بذلك الجسد، وإنما هي في أعلى كما جاء في الشهداء وأرواح الشهداء في حواصل طير الخضر تنتقل بين أغصان الجنة، وكذلك أيضا أرواح المؤمنين هي كالطيور تنتقل في بين أغصان الجنة، لكن لها تعلق، لها تعلق بالجسد ولها إحساس بالجسد، والجسد يحس والعذاب على الجسد. لكن قد يقول الإنسان إذا حفرنا بعد سنة ما نجد شيء كيف يحس؟ نقول هذا لا، ليس لك به دخل، الله أخبرنا بذلك بأنه يعرض عليه مقعده من الجنة ومن صباحا ومساء، والرسول صلى الله عليه وسلم الذي أخبرنا ما ينطق عن هوى، ونقول له تعلم وله إحساس ويحس بالنعم كما أنه يحس بالجهل، وفي القبر نعيم وفيه عذاب. وهذه عقيدة ينبغي على المؤمن أن يثبتها وأن يعني يصر عليها، لا يتزعزع عنها. والذين يكذبون بذلك سؤال بسيط، في صلاتها أما تقول اللهم إني أعوذ من عذاب القبر عذاب الجهنم؟ بلى، سيقول أقول. ولم قولك هذا يدل على أنك معاند فقط وليس بجاهل، وإنما سمعت من يقول فقلت نعم. وما أكثر الآن من يشكك في هذا الدين وفي أصوله ومعتقداته، وما ذلك إلا عن طريق تلك التواصلات. فانبرى بعض من هو ناقد على هذا الدين وناقم على هذه الدولة أيضا فيبث سمومه، ولا بأس ولا شك أن هناك ملتقي لمثل تلك السموم. فعذاب القبر ثابت وفيها نعيم، ويعرض كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم يعرض مقعده من الجنة أو مقعده من النار غدوا وعشيا. والله سبحانه وتعالى أخبرنا بآل فرعون قال يعرضون على النار غدوا وعشيا، فهي ثابت. وأيضا في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم بأنهم يعرض الإنسان يعرض إذا كان أهل يعرض عليه مقعده من الجنة ونعيمه فيصله النعيم وهو في قبره، أو يصله العذاب وهو في قبره. وهذه من الأمور الغيبية التي ينبغي علينا أن نؤمن بها. والله أعلم. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق شيخه إسماعيل بن أبي أويس عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة النافع مولى بن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه منع.
باب كلام البيت على الجنازة.
ما شاء الله. نعم.
قال رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وضع في الجنازة فحملها رجال على أعناقهم، فإن كانت صالحة قالت قدموني وإن كانت غير صالحة
قال باب كلام الميت على الجنازة، وهو إثبات أن الجنازة بعد ما يتكلم، ونؤمن بهذا إيمانا جازما، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بلغنا وبين لنا أن هذه الجنازة التي نحملها الآن وإذا نذهب بها إلى المقبرة تتكلم. وأورد رحمه الله حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن الجنازة إذا احتملها الناس كانت إلى خير تقول قدموني يعني أسرعوا لا تتأخرون، لكن ما نسمع، حجب الله عنا ذلك. ولهذا قال لو سمعوا ذلك لصعقوا لماتوا. كما قال الله سبحانه وتعالى عندما طلب موسى أن ينظر إلى الله قال لن تراني ولكن انظر للجبل، فلما تجلى له ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، وهذا هو الصعق من هول ما رأى. فقال يسمعها كل من على الأرض إلا الجن والإنس لا يسمعون، وهو يحمله حتى الدواب تسمع ذلك، لكن البشر حجب الله سبحانه وتعالى عن ذلك رحمة بهم وحكمة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. وذكر الرسول صلى الله عليه وسلم خوفا من أن تصعقوا فيتتكلم والناس يحملونه، وأما إذا كانت إلى شر فقل يا ويلها يا ويلها إلى أين تذهبون بها، على مهلك لا تستعجل. فهو إثبات الكلام للجنازة وأنها تتكلم، لكن كلام لا نسمعه، وحجبه الله سبحانه وتعالى عنا. ودليل على أن في القبر عذاب وفيه نعم من قولها عجل ومن قولها إلى أن يا ويلها إلى أن تذهبون به. والأمر الثاني أن الميت يعلم حاله ولا زال على سرير الموت، يعلم الحال الذي قادم هو عليه بعد قبره، ويعرف الحال والمآل الذي سيكون إليه، ولهذا يتكلم لكن البشر لا يسمعون ذلك. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق شيخه قتيبة بن سعيد بن جميل أبو رجل البغلاني. الليث بن سعد المصري سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه أبو سعيد، نعم رضي الله عنه والله أعلم.